بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم تباعا في تدبر نداءات ربانية من الله عز وجل لعباده المؤمنين، مصدرة بقوله سبحانه وتعالى تشريفا لعباده: يا أيها الذين آمنوا. كان الحديث عن نداء رباني من الله سبحانه وتعالى لعباده: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية والتي مر معنا في الحلقة الماضية تفصيل للخمر، وأنها ما خامر العقل وغطى العقل، ومعلوم أن الخمرة تقود وتؤول بصاحبها إلى ما لا يحمد عاقبته، وكما قال ابن الوردي في اللامية: واترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. ويقال إن أحد المجانين يعني أو الذين يعني يتهم يعني نقص العقل مر بأقوام يشربون خمرا، فقالوا له: تعال اشرب معنا. فقال: أنا يعني أنا يقول عن نفسه أنه يعني في نقص عقل وهو لم يشرب الخمر. فيقول: إذا شربت الخمر فماذا سوف أكون؟ إذن العاقل ينتبه ويحذر، ومعلوم أن شارب الخمر إذا غاب عقله فضح أسراره وهتك أستاره. ولذا يقول الشاعر: وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. الخمر تخلي الإنسان يفضح أسراره ويكشف أوراقه، بل إن من أساليب بعض الجهات الاستخباراتية حينما تسلط على بعض الدبلوماسيين أو بعض المعنيين أو بعض المستهدفين من أجل سحب أسرار الدول وما لديهم من أخبار ومعلومات هامة، أن يسلطوا فتاة جميلة حسناء وتكون علاقة مع هذا الشخص المستهدف وتجتهد معه في شرب أنواع معينة من الخمر، أسرع في مزيد من الانسجام وانطلاق اللسان والتفلت بالإخبار عن المكنونات في الأنفس والأسرار والأخبار، وهذا أمر خطير. إن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا لحكمة بالغة، وما أمر بشيء إلا لمصلحة عظيمة. الخمر ضررها واضح، يكفي أنها كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر تصد عن ذكر الله عز وجل، والإنسان إذا شرب الخمر وتصدع متى يبدأ مفعول أعراضها الانسحابي، وأيضا الأعراض الانسحابية في مفعولها مؤلمة جدا. ولذلك قال الله عز وجل في خمر أهل الجنة: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ما يحصل في شربها صداع بخلاف الصداع الذي يحصل لمن يشربون الخمر. ولذلك تجدهم حينما يريدون أن يشربوها يجعلون مع الشراب مادة من بعض الأطعمة وبعض المكسرات وبعض الأشياء التي تخفف قوة وقعها على يعني تأثيرها السريع على العقل وتصديعه وعلى الكبد أيضا والتأثير عليها. هذا ملاحظ، ولو لم يكن فيها إلا أنها تصد عن ذكر الله عز وجل لكان ذلك كافيا. وصاحبها إذا تعلق بها أصبح يعني مدمنا والعياذ بالله، كما قال أول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. يقع الإنسان فيها، كما قيل: الزنا أول امرأة والخمر أول كأس. ثم لا يلبث الإنسان أن يدمن ما لم يقلع بتوبة صادقة نصوح إلى الله عز وجل. فإذا تعلق بها أصبح كما قال الأول: دع عنك لومي، خلاص لا تكلمني في الخمر، ما عاد أنا أتحمل العتابة والملامة والعتاب. دع عنك لومي فإن اللوم يغرأ وداوني بالتي كانت هي الداء. الخمر هي دائي ودوائي، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. يعيش الإنسان مع هذا الخمر في حالة هستيرية عجيبة، يتخيل نفسه إذا شربها كما يقول عمرو بن كلثوم: ونشربها فتجعلنا ملوكا. والحقيقة هم إلى صحة اللي قاعدين حول البعارين والبقر والغنم، لا ملوك ولا قصور ولا يحزنون، لكن تخلي الواحد يشعشع ويطلع عن طورة. ولذلك يقول أحدهم: وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير. يعني الخورنق والسدير قصور الكاسرة والقياصرة، وإذا صحوت فإنني رب الشويات والبعير، إذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. إذن هذا الصد عن ذكر الله وهذا التعلق بها. وفي الغالب يا إخواني وأحبابي لا تخلو مجالس الخمر مما يعني يصاحبها، يعني في الغالب يكون مجلس الخمر معها الاختلاط المحرم رجال ونساء، ثم يحصل فيها يعني اندفاع بالأيادي نحو النساء من قبل الرجال والعكس كذلك، ثم يقع بعد ذلك الفواحش والزنا، ويقع بعد ذلك الخراب البيوت، ويصل الأمر إلى أن البعض يزيد فوق الخمر، يجيب الحشيش واللف وما أدراك ما لف الحشيش، ثم بعضهم عاد إذا وقع على هذا المكان أحد مروجي المخدرات وجد صيدا ثمينا ومستهلكا غنيا ثريا لا يكاد ينقطع من ذلك، فأصبح يورد الخمر ومعها بعض الحبوب المخدرات، معها بعض الأشياء الضارة، معها الحشيش بأسعار وتكلفته ولفه وخياله الذي يجعل الإنسان يشعر كأنه يمشي فوق الأرض وكأنه يطير في الهواء وكأنه يعني في حالة عجيبة وغريبة. أيضا حرمت الخمر لأنها تفسد التصور وتفسد الإدراك، حتى يكون صاحبها أحيانا بمنزلة المجنون ويضعف عقله، وربما أيضا أدت إلى جنون حقيقي أيضا. يعني أحد المشاهير قيس بن عاصم المنقري أو المنقري لما يعني حلف أن لا يشرب الخمر بعد أن أخبر أنه لما شربها دعا بالساقي وأعطاه مالا كثيرا، مع أنه في حال يقظته مع صفته وما ذكر عنه من كرم وهو سيد قوم، ما يمكن يعطي هذا المال يعني على عمل مثل هذا. فلما شرب الخمر أعطى الساقي مالا كثيرا كثيرا جدا، ثم مرت ابنته وهو في حال سكره فغمزها في عكنتها، وكيف إنسان يمد يده على يعني عورة ابنته ويمس ابنته بهذه الصفة؟ فلما أفاق وجد الناس حوله يعني من أهله يعني قد تألموا كثيرا أو يبكون أو كذا، قال ما بكم؟ قالوا يعني شربت فسكرت فأعطيت الساقي مالا كثيرا وعمدت إلى عكنة ابنتك فغمزتها وإلى آخره. قال والله فلا والله لا أشربها أبدا بعد اليوم، وذكر فيها أبيات من الشعر. لماذا؟ لأن أذهبت العقل وضيعت المروءة. الإنسان في الأصل يغار على عرضه، فما بالك بالخمر التي تجعله يتحرش بابنته ويتحرش بأهله. مر بنا قضايا وعرضت علينا مسائل تتعلق بأناس يعني اشتكى أهلهم من 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 من, من تسلطهم على بناتهم وعلى محارمهم. وكيف يكون هذا؟ الأصل أن المحرم والولي هو الذي يذب عن محارمه الذئاب المفترسة والجائعة والمتسلطة، فكيف يقع هذا الكلام؟ يقع منه يعني يكون المحرم ويكون الحارس هو الذي يتولى العدوان؟ يعني لا يلام الذئب في عدوانه إن يكون راعي عدو الغنم، هذه مشكلة كبيرة جدا. فحرمت الخمر لهذا الغرض أو لهذه المعاني العظيمة. كذلك في الخمر قتل المعنويات وقتل الأخلاق الفاضلة، وهي تغري صاحبها بالزنا وباللواط وكبائر الإثم والفواحش. في الأثر عن سالم بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله عن ذلك. لا شك أنهم يعلمون أن أعظم الكبائر هي الشرك بالله عز وجل، ولكن يعني ما هي أعظم الأمور بعد ذلك؟ قال فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر. يعني أرسل هذا الشاب إلى عبد الله بن عمر يسأله، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله، فأخبرهم عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من العبادلة، أخبرهم بأن شرب الخمر هو من أعظم الكبائر. فيقول أتيتهم وأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره. جاء أبو بكر وجاء عمر وبعض الصحابة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فأخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير، فإن أبى يقتل هو، فاختار أن يشرب الخمر ظنا أنه أهون من ذلك، فلما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه. شرب الخمر فأكل لحم الخنزير ثم زنى بالمرأة ثم قتل النفس. وهذا الحديث عند الطبراني ورواه الحاكم وصحيح، وصحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. كذلك الخمر تستهلك الأموال وتستنفد الثروات، تدع الغني فقير، وربما بلغت به الحال أن يبيع عرضه أو عرض محارمه للحصول عليه. وهذا شأن كل المسكرات وشأن كل المخدرات. كم من واحد أغرى ابنته أن تشرب معه الخمر حتى يلين، يكسر قناتها ويلين عريكتها حتى تقبل الفاحشة، لتكون يعني ثمن قوارير الخمر حين يعجز عن دفعها هو أن يدخل الأجانب على عرض ابنته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ليس كل من شرب الخمر سيفعل ذلك، لكن وجد من فعل هذا، ولو لم يكن يعني من أضرارها إلا هذا لكفى، فما بالك بأن الله عز وجل قد ذكر ما فيها وبينها وحرمها. كذلك الخمر تستهلك المال كما قلنا. وقد أبدع ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزية، أبدع أيما إبداع في بيان خطر الخمر وذكر آفاتها وحديثه أنها تحرم من شربها في الدنيا، أنه يحرم من شربها في الجنة. فقال ابن القيم عن خمر الدنيا: إنها تغتال العقل وتكثر اللغو على شربها، وتستنزف المال وتصدع الرأس، كريهة المذاق، رجس من عمل الشيطان، توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، وتسهل قتل النفس وإفشاء السر ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله عز وجل قياما له ولم يلزمه ومن يلزمه مؤنته، وتهتك الأستار وتظهر الأسرار، وتدل على العورات، وتهون ارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم مدمنها كعابد الوثن، وكما هاجت من حرب وأفقرت من غني وذلت من عزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة، وفسخت مودة ونسجت عداوة، وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه، وكم أورثت من حسرة أو جرت من عبرة، وكم أغلقت في وجه شاربها أبواب الخير وفتحت له أبواب الشر، وكم أوقعته في بلية وعجلت المنية، وكم أورثت من خزية وجرت على شاربها من محنة، فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجلابة النقم. ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد لكفى بها مصيبة. وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وكلها منتفية في الجنة. نسأل الله أن يسقينا من فضله وواسع نعيمه في جنات النعيم. الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. هذا خمر الجنة، ليس كخمر الدنيا الذي فيه النتن والقذر والنجس والعفن والوسخ وصداع الرأس وغير ذلك. أورد البخاري قصة عن حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر، ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول علي: أصبت شارفا يعني بعيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغانم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليها إذخرا يعني نبات لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع لأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت. فثار إليهما يعني حمزة قام لما سمع رجل يقول: ألا يا حمزة للشرف النوائي. وكان حمزة رضي الله عنه قبل أن تحرم الخمر كان في ذلك البيت الذي أنيخت بجواره الإبل أو الشارف الذي أعطي لعلي رضي الله عنه والآخر الذي غنمه من بدر. فقام حمزة رضي الله عنه ومعه السيف، فجب أسنمة البعيرين وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قال: فنظرت إلى منظر أفضعني. والعلي رضي الله عنه يعني وش هالحال، البعارين وأسلمتها قد جبت، وبطونها قد بقرت، وأخذ من أكبادها. قال: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه زيد، فانطلق معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرجع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ اللهم ارض عنهم جميعا، واللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزة كان في حالة سكر قبل أن تحرم الخمر، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. فانظروا إلى مقام حمزة الجليل ومكانته العظيمة، وهو الذي له ذلك الموقف الذي لا ينسى، لما بلغه أن أبا جهل تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر حمزة لأنه كان سكرانا ولم تكن الخمر قد حرمت بعد. أما فيما يتعلق بالميسر، وهي التي أيضا جاء السياق تحريمها في سياق تحريم الخمر، فالميسر من صوره المعاصرة كل لعب يشترط فيه الغالب من المغلوب أخذ شيء من المال، مثل أن يلعب جماعة من الناس الورق الكوتشينة ويضع كل واحد قدر من المال، فمن كسب منهم جمع المال وأخذ المال كله، هذا قمار. المراهنات على فوز فريق أو فوز لاعب أو نحو ذلك، أو فوز مصارع أو فوز ديك أو فوز ثور أو فوز أيا كان. فالآن هذه المقامرات كثيرة موجودة، تجد الناس يتقامرون على صراع ديكة، على صراع فيلة، على صراع ثيران، على صراع كلاب، على سباق حشرات، أشياء عجيبة جدا. فيضع المراهنون المال وكل واحد يراهن على فوز فريقه أو لاعبه، فإن فاز فريقه كسب المال وإن خسر الفريق خسر هو المال. كذلك من الصور المحرمة أن يدفع مالا ويعطي الفرصة أو يصطاد هدية فإن ظفر بها كانت له وإلا فلا شيء. يعني تدفع مال ويقال تعال لك فرصة أنك يعني تأخذ هدية في هذه الصناديق، وربما أخذ صندوق فوجد فيه هدية ثمينة أكثر من قيمة المال اللي دفع، أو لم يجد في الصندوق شيء، أو وجد في الصندوق بالون لا يساوي قرشين. كذلك اليانصيب والحظ، الذين يبيعون البطاقات بدولار أو بريال أو غير ذلك، يعني يبيعونها بأي عملة كانت، ويقول أنت تشتري هذه الورقة مثلا بريال ولا بدولار ولا بدينار ولا بيورو ولا غيره، ربما تفوز بمليون وربما لا تستفيد شيء. كثير من الناس يتساهل في هذا، يقول لعلها ضربة حظ وأنا وش خسران، وكله دولار واحد ولا ريال ولا ريالين ولا يورو، يعني إن جابت حظ ولا ما خسرنا شيء. أولا أنت بهذا ترتكب النهي حتى لو لم يكن في ذلك مال، مجرد الجرأة على ارتكاب شيء حرمه الله هذا لا يجوز. كذلك جميع ألعاب القمار الحركية والكهربائية، الآن القمار موجود في بعض المواقع، تجد يعني هندل لعبة القمار في دورة المياه، ولعبة القمار موجودة في مدخل الفندق، موجودة في ألعاب الملاهي، موجودة في الصالات، في الكافيهات، في المطاعم. والقمار له يعني سحر مدمر، من فتن به أصبح يحب أن يقامر في كل وقت وفي كل مكان، لدرجة بالفعل وضعت آلات القمار في دورات المياه وهو يقضي حاجته، يحاول أن يعني يفعل شيء، والحقيقة هو استنزاف مستمر. فكذلك من يشتري تذكرة ليشارك في لعبة إن فاز بها أخذ الهدية أو أخذ جائزة كبيرة وإلا فلا، كل هذا من الأمور التي ينبغي أن يتجنبها المسلم تعبدا لله عز وجل، سواء حصل ربح ولا ما حصل ربح. الشيء الثاني أنه فيها المال الذي يحصل مال حرام، هذا المال يعني إن أكلت منه حرام، شربت منه حرام، لبست منه حرام، اعتمرت منه حرام، حجيت منه حرام، تصدقت منه حرام، أطعمت، أقريت الضيف، كل هذا حرام في حرام، كيف تنتظر أن يستجاب لك؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ومطعمه حرام، مشربه حرام، مأكله حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فيا أحبابي يجب أن ننتبه إلى هذا الخطر العظيم، خطر الخمر وخطر الميسر. وقد سلمنا الله عز وجل يعني في زوال الجاهلية وما كان فيها من الاستقسام بالأزلام، لما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس يكفي أن نعلم أن الرجس هذا الحرف الكلمة الثلاثية الأحرف راء جيم سين تعني القذر العفن النتن الوسخ النجس. فمن الذي يرضى أن يشرب هذا الوسخ والعفن والقذر والنتن والنجس في جوفه؟ إن من يقف أمامه أو بجوار رجل قد يعني تغيرت رائحة بدنه يستنكف ويمتعض ويبتعد ما يطيق، فما بالك بمن يشرب عرق أهل النار وعصارة أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار، هذه هي ردغة الخبال. فإذا كان الإنسان لا يطيق عرق الناس ورائحته النتنة الكريهة، وربما بعضهم خرج من الصف من طرف إلى طرف آخر من حال بعض الناس الذين هداهم الله يأتون إلى المسجد ولا يتطيبون ولا ويعرفون من أنفسهم نتن الرائحة في الإبط وغير ذلك، يعني يجوز لك أنك تخرج من طرف الصف إلى مكان ثاني إذا صلى جنبك واحد مثل هذا حتى تستطيع أن تخشع في صلاتك، هذا أمر لا غبار عليه أبدا. فما بالك بمن يشرب هذا العرق ويجمعه في جوفه ويعده لنفسه في نار جهنم والعياذ بالله. اللهم ربنا أسألك أن تهدينا وأن تهدي جميع ضال المسلمين. اللهم من شرب الخمر فأعنه على تركها وتب عليه، وأعنه على توبة نصوح ليهجرها ويتركها ويترك مجالسها وآلتها والسبيل إليها. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم آو الشريد والطريد واجبر الكسير وفك الأسير واشفي المرضى وارحم الموتى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.